إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث أن أهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى خلق الشياطين، وأنهم يوسوسون لبني آدم، إلى غير ذلك مما ذكر، مستدلا عليه بالآيات من كتاب الله المجيد. والشيطان من الجن، والجن خلق من مارج من نار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا تتعلق بالجن والشياطين، من ذلك أنهم يأكلون ويشربون، وأيضا هم يتزاوجون ويتكاثرون. استدل على ذلك بعض العلماء بقوله تعالى في أزواج أهل الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث في لغة العرب الجماع. فأخبرنا الله تبارك وتعالى بهذا في القرآن المجيد، وأخبرنا أن للشيطان ذرية، فقد قال تعالى مبكتا عباده: الذين تولون الشيطان وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال قتادة: أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. ومع ذلك، فقد ادعى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، فزعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وهذا قد أبطلته الأدلة من الكتاب والسنة كما مر. وأما الذين يحاولون الخوض في الكيفية التي يأكل بها الجن، هل هو مضغ وبلع أو تشمم واسترواح، فالبحث في ذلك خطأ لا يجوز، لأنه لا علم لنا بالكيفية، ولم يخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بها، وهذا أمر من أمور الغيب لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، ولم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان رسوله بكيفية أكل الجن، ولا بكيفية شربهم، ولا بكيفية نكاحهم، فنتوقف عند حدود ما نعلم. وما زلت تسمع أن فلانا من الإنس تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس خطبها جني. ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد. قال: وهذا كثير معروف. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 19 الصفحة 39 من مجموع الفتاوى. قال: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. وعلى فرض إمكان وقوعه، فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة وإسحاق، والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه، وعلل لذلك بقوله: ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد. وذهب قوم إلى المنع من ذلك، أي أنه لا يقع تناكح ولا تزاوج بين الجن والإنس، واستدلوا على هذا بأن الله تعالى امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم لا من غير جنسهم،
وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، لأنه لا يتحقق سكن ولا مودة. وقد أشار إليهما الله عز وجل في الآيات الكريمة: وجعل بينكم مودة ورحمة. على كل حال، هذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإن وقعت فهي شذوذ، قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره لا يمكنه أن يتخلص منه. ولكن مما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن قوله تعالى في حور الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء. وهذه المسائل على المسلم فضلا عن طالب العلم ألا يتوقف عندها طويلا، وعليه أن يشغل نفسه بما ينفعه. والجن ومنهم الشياطين يموتون، لأنهم داخلون في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخرج الشيخان من روايات ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فالجن ومنهم الشياطين يموتون، وأما مقدار أعمارهم فهذا لا يعلم إلا من طريق الوحي، إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. أما غير إبليس فلا ندري مقدار أعمارهم، إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس. ومما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل شيطانة العزى، وهي الشجرة التي كانت تعبدها العرب، فكانت لها شيطانة فقتلها خالد رضي الله عنه. كذلك الصحابي الذي قتل الجني الذي تمثل بالأفعى، فلا نعلم أعمارهم على وجه التحديد، ولكن نعلم يقينا أن إبليس سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. وأما مساكنهم ومجالسهم وأماكنهم، فالجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخرابات والفلوات وفي مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر. ولذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين، يأوي إليها الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين. وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما في الحمامات من النجاسات، ولأنها مأوى الشياطين، وكذلك في المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك. يكثر تجمع الجن في الأماكن التي لا يستطيعون فيها إلا فسادا، التي يستطيعون الإفساد فيها كالأسواق. وقد أوصى سلمان رضي الله عنه كما أخرج مسلم ذلك في الصحيح، أوصى سلمان بعض أصحابه قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب الشيطان رايته. الشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس، تطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وآيات الكرسي منها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، ولذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة كما في الحديث المتفق عليه. الشياطين تهرب من الأذان، وفي رمضان تصفد الشياطين، والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس كما في الحديث الذي في السنن بإسناد صحيح. للجن دواب ولهم مراكب، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذن للجن دواب لهم مراكب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم دواب، وأن علف دوابهم بعض دواب الإنس. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن للشيطان خيلا يجلب بها على أعدائه من بني آدم، قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهناك حيوانات تصاحبها الشياطين، فمنها الإبل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا، رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد مرسل حسن. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وهذه الأحاديث ترد على من قال إن علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نجاسة أبوالها وروثها، فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير نجس. وقد تساءل ابن عقيل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الكلب الأسود شيطان، ومعلوم أنه مولود من كلب، وكذا إن الإبل خلقت من الشياطين مع كونها مولودة من الإبل. فذكر السؤال وأجاب إن هذا على طريق التشبيه لها بالشياطين، لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا، والإبل تشبه الجن في صعوبتها وصولتها، كما يقال فلان شيطان إذا كان صعبا شريرا من كل جنس شياطينه. ويدل لصحة قول ابن عقيل أن الأحياء في عالمنا الأرضي مخلوقة من الماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأما الشياطين فمخلوقة من النار. وعمر لما حمل على برذون فأخذ يتبختر به فأخذ يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، نزل وقال إنما حملتموني على شيطان، فمن كل جنس شياطين. والشياطين تتمثل للناس، قد تتراءى للناس في صورة إنسان، وقد تتمثل للناس في صورة الكلاب والحيات إلى غير ذلك. الشيطان يوسوس للإنسان، يتراءى للإنسان، يسمع صوتا ولا يرى جسما، وقد تتشكل الشياطين بصور غريبة، وقد تأتي الشياطين إلى الناس وتعرفهم بأنها من الجن، وفي بعض الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة، وأحيانا تسمي أنفسها برجال الغيب أو تدعي أنها من عالم الأرواح، والوسوسة لا تحتاج إلى شيء من ذلك، لأن الشيطان قد أقدره الله على الوسوسة إلى بني آدم، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الشياطين قد تتمثل للناس من أجل الإضلال. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الحلاج أنه كان صاحب شياطين تخدمه أحيانا، وكانوا معه على جبل أبي قبيس، يعني أتباعه من الشياطين. فطلب منه بعض أتباعه من الإنس حلاوة كما قال شيخ الإسلام، فذهب إلى مكان قريب يعني الحلاج، وجاء بصحن حلوى، فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلوى باليمن، حمله شيطان تلك البقعة. فالشيطان من أجل إضلال الناس وإفسادهم وتخريب عقائدهم يأتي منه أمثال هذه الأمور، ويكون ذلك بالتواطؤ مع من يخدمه من شياطين الإنس. فإذا طلب منه شيء حتى يجعل ذلك كأنه من الكرامات ليفسد على الناس أصول الاعتقاد، فإنه يأتي الشيطان به وربما يدفنه قريبا ويعلم من يخدمه بذلك المكان، فيذهب فيأتي به فيشهد الناس له بالكرامة، وما هو إلا شيطان يتبع شيطانا. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني، ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زمننا وغير زماننا. قال: كشخص هو الآن بدمشق، هذا كلام شيخ الإسلام أي في زمانه، قال: كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت فيدخل وهم يرونه، ويجيء بالليل إلى باب الصغير وهو باب من أبواب دمشق الستة التي كانت يومئذ، فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس، إنما هو شيطان يحمله شيطان. وآخر كان بقلعة حصينة في أطراف الشام في قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، وكان شيطان يحمله، وكان مع ذلك قاطع طريق، مع ما يعده الناس له من الكرامة كان قاطع طريق. قال: وأكثرهم شيوخ الشر. ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه، ويأمرهم بأن يقربوا له بقرا وخيلا وغير ذلك، وأن يخنقوها خنقا، ويأمرهم ألا يذكروا اسم الله عليها، فإذا فعلوا قضى حاجتهم. وذكر ابن تيمية رحمه الله أيضا عن شيخ أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط الصبيان، وكان يقول: يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان، فيقول لي فلان ابن فلان: إن فلان ابن فلان نذر لك نذرا. يقول لي: يا فلان ابن فلان، إن فلان ابن فلان نذر لك نذرا، وغدا نأتيك به. فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر، يقول له: أنت بالأمس نذرت لي نذرا وقلت كذا وكذا. فيعتقد المسكين أنه يعلم الغيب، وإنما أخبره بذلك شيطانه. قال: وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللاد، هو صمغ يستعمل عطرا ودواء، أقول حتى أغيب عن عقلي، وإذا به في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضعه، وإنما أتى به الشيطان. قال: وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور. قال شيخ الإسلام: فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم، ذهب الكلب وذهب التغيير، فلا يأتي بالنادين ولا بغيره. ويحكى عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، أنه كان يأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع، ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة، وكان أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس، حتى إن بعض الناس كان له تين فيطلب الشيخ من شيطانه تينا فيحضره له، ويذهب أصحاب التين لينظروه فيجدونه قد ذهب. وذكر عن آخر أنه كان مشتغلا بالعلم، فجاءته الشياطين وأغوته وقالت له: نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد. فكانوا يأتونه بالحلوى حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه، وأعطى أهل الحلوى ثمن حلواهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض طرق الشيطان في الإغواء فقال: أنا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر، وتقول: هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسان ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجة وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، كأن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب الطير أو الجراد حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله الشياطين إلى مكة وتأتي به، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: هؤلاء الملائكة الكروبيون جاءوا لزيارتك، فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟ فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقولون له: علامة أنك المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، فتنبت الشامة في جسده ويراه، إلى غير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي، ولهم أحيانا مكاشفات وتأثيرات، يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة فيها، لأن الشياطين تتنزل عليهم به، وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان، وكما كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابد الأصنام، وتعينهم في بعض المطالب كما تعين السحرة، وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك، فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب، وقد تقضي بعض حوائجهم. الذين تخدمهم الشياطين لا بد أن يتقربوا إلى الشياطين بالمعاصي، والذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم لا بد أن يتقربوا إلى الشياطين بما تحبه الشياطين من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضهم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من هؤلاء يكتبون كلام الله عز وجل بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما حروف الفاتحة، وإما حروف قل هو الله أحد، وإما حروف غيرهما. ويذكر شيخ الإسلام أنهم قد يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات، وقد يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به، وإما سوى ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: من الشياطين ما يسميه الناس رجال الغيب، وذكر أن بعض الناس يخاطبونهم وتحصل لهم خوارق يزعمون بها أنهم أولياء الله، وأن بعض هؤلاء يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين عصوا. عقب ابن أبي العز رحمه الله على ذلك بقوله: هؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوا، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا له. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله سوى طريقة الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو محمدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. ثم قال مبينا حقيقة هؤلاء وأتباعهم: والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، ويتكلموا عما يسميه الناس رجال الغيب، وهذا معروف عند كثير من الضلال. الحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا، لا يكون دائما الاحتجاب عن أبصار الإنس. ومن ظنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وإنما هؤلاء من أتباع الشياطين ورجال الغيب هم الجن. ثم بيّن أن السبب في الاختلاف فيهم وفي افتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وبيّن أنه يجب عرض أفعال الناس وأقوالهم وأحوالهم على الكتاب والسنة، فما وافقهما كان صالحا وما خالفهما كان غالطا. ومهما فعل الإنسان وتبدى من حاله لا يكون مؤمنا ولا وليا لله، وإن طار في الهواء ومشى على الماء ما لم يكن ملتزما بالكتاب والسنة. فلا بد أن يكون عند العبد الميزان الذي يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين، وإلا ضل وزاغ. وظن أعداء الله أولياءه، هذا الميزان هو الكتاب والسنة، فإذا كان العبد ملتزما بهما فنعم، وإلا فإنه ليس على شيء. ولو رأيناه يحيي الموتى ويحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. قال شيخ الإسلام: ومن لم يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل، ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل، والتبس عليه الأمر والحال، كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الفرقان في ذلك في كتابه العظيم: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا قرأته تبين لك الفارق الكبير بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء الشيطان. استجاب الله تبارك وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير وإنما برضا الجني. هل يجوز ذلك؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله، كالنبي الملك مع النبي الرسول، فسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. في الناس شر كثير، وكثير ممن يخدمه الجن هو يخدم الجن بالكفر والفسوق والعصيان، ثم يسخرهم بعد ذلك إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فيستعين بهم على الإثم والعدوان. إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، كأن يستعين بهم على الحج أو يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. هذا العالم الغيبي عالم يزخر بما فيه، وهو عالم غيبي نؤمن به في الجملة ونؤمن بما ورد تفصيلا مما يتعلق به. وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا من الوسائل الشرعية المرعية ما يقينا به ربنا تبارك وتعالى به من كيد الشياطين ومن وسوستهم، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى متى ينفذ سلطان الشيطان على الإنسان ومتى لا ينفذ، وبين لنا في الكتاب وعلى لسان النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ما نحترز به من كيد الشياطين ومن وسوستهم ومن إغوائهم، حتى يستطيع الإنسان أن يعبد ربه عبادة صحيحة. أهل السنة يؤمنون بهذا كله، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله: أهل السنة يتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون له، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يؤمنون بأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، كما قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذا الذي ذكر الإمام رحمه الله من عقائد أهل السنة، أن الله خلق الجن والشياطين وهم ذرية إبليس، كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، واستدل بقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الشيطان هو العدو الأول لبني آدم، لآدم وذريته. وقد أقسم بعزة الله تبارك وتعالى: لا يقعدن لبني آدم صراط الله المستقيم، ولا يغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. والعدو الأول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان وجنوده من الجن والإنس جادون ساعون في إضلال عباد الله، فله جنود من الجن، والشيطان أيضا جنود من الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بالوسوسة والإغراء والاستفزاز إلى غيره. وقد علمنا الله تبارك وتعالى الاستعاذة من شر الوسواس، فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلا يعصم من إضلال الشيطان بالوساوس إلا أن يلجأ الإنسان إلى ربه مستعيذا به. كما قال بعضهم مقربا هذا المعنى لبعض أصحابه، قال له: لو أنك مررت ببيت أمامه كلب فنبحك، فما تصنع؟ قال: أزجره. قال: فإن عاود فنبحك؟ قال: أزجره. فإن عاود؟ يقول: أزجره. قال: إذن لا تفرغ من هذا أبدا. قال: فما أصنع؟ قال: تنادي على رب البيت حتى يكف عنك الكلب. يريد أن الشيطان إذا ما حاول الإغراء والإغواء بالزخرف والبهتان، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعوذ بربه الرحيم الرحمن: قل أعوذ برب الناس. فحينئذ يكفيك الله رب العالمين وسوسته وشره، لأن كيده عظيم وإن كان ضعيفا. ففرق بين أن يحيك المكر وأن يكون الكيد ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكنه يزخرف للإنسان ويوسوس له. ولو لم يكن إلا أنه كما قال الله تبارك وتعالى عنه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدو جاد ساع في إهلاكك لا يقبل إلا السعي في إهلاكك بكل وسيلة، عدو هذا شأنه وأنت لا تراه، ما أشد عداوته، لأن العدو الذي تراه يمكن أن تتحرز منه، وأما الذي لا تراه بل هو يجري منك مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الشياطين ليسوا قوى نفسانية شريرة كما ادعى الفلاسفة والعقلانيون، وإنما لهم وجود معلوم. وقد خلق الله تبارك وتعالى ذلك العالم الغيبي وأخبرنا عنه في الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ببعض ما يتعلق بالشياطين وبالجن على العموم من أكلهم وشربهم ومراكبهم ودوابهم. وأخبر الله رب العالمين أن للشيطان ذرية. وقد سئل الحسن رحمه الله يوما، قال له سائل: أتزوج الشيطان؟ فقال: هذا عرس لم أشهد. ثم ذكر قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فقال: لا تكون ذرية إلا بزواج. فنتوقف عند حدود الوارد في كتاب ربنا وسنة نبينا، والعقل له مجال كما أن للبصر مجالا. فكما أن للبصر مجالا يقف عند حده، فكذلك العقل له مجال يقف عند حده. فعلينا أن نوقف العقل حيث يجب أن يوقف، وألا نتعدى بالعقل حده، وإلا خبطنا خبط عمياء وأتينا بأمثال تلك الطامات التي أتى بها أولئك العقلانيون في إنكارهم للثابت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يقدمون العقل على النقل. ما أثبتته عقولهم ولا عقول لهم في الحقيقة أثبتوه، وإن نفاه النقل. وما نفته عقولهم ولا عقول لهم في الحقيقة نفوه، وإن أثبته النقل. هؤلاء يعادون الكتاب والسنة ويحاربون الكتاب والسنة. الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم إلى زلات الكفر والمعاصي والشرك. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. ولكن الله يحمي المؤمنين من هذا الاستفزاز، من هذا الأز. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كثير من البشر هو من الشياطين، لكنه من شياطين الإنس. وشيطان الجن لو أنك تلوت آية الكرسي فر، إذا ما تلوت المعوذات ذهب، كما أنه إذا سمع الأذان ذهب وله ضراط. وأما شيطان الإنس فلو تلوت عليه الختمة من أولها إلى آخرها لم يتحرك. فنسأل الله أن يعيذنا من شياطين الإنس والجن. قال بعض الشعراء الماجنين: وكنت فتى من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي. كان من جند إبليس فرقاه إبليس حتى صار إبليس من جنده. نسأل الله السلامة والعافية. الشياطين يأتون بالشبهات والضلالات، ويسلطهم الله تعالى على من يشاء. من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، أولئك الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم السعادة، حتى إنهم لو وقعوا في حبائل الشيطان تابوا واستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من حبائل الشيطان ومن مكره، وأن يجعلنا من الصالحين ومن أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الهدى والحق والخير ظاهرا وباطنا، وأن يمسكنا الكتاب والسنة حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.